هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
ويمكنكم أن تكتبوا إلينا أيها الإخوة والأخوات على عناوين البرنامج. عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، البريد العادي قم المقدسة، صندوق بريد 666. وعنوان موقعنا على شبكة الإنترنت arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
في هذه الحلقة أعزائنا المستمعين معنا سؤالان من الأخ عادل. السؤال الأول يدور حول كيفية الوضوء، والثاني حول غسل الجمعة وهل يجزي عن الوضوء أم لا؟ الجواب بعد الفاصل، فابقوا معنا. يقول الأخ الفاضل في سؤاله الأول: إذا صب أحد الماء على يدي أو على جسمي من أجل الوضوء أو الغسل، فهل يصح ذلك أم لا؟ تفضل سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة أن الوضوء الواجب فيه هو أن يكون الإنسان في حال قدرته هو الذي يغسل أعضاء الوضوء، ولا يصح أن يغسل أعضاء وضوئه شخص آخر. فإذا كان وضع الماء، صب الماء مقدمة للغسل الذي ينويه في الوضوء كما هي عادتنا في الوضوء، لا نكتفي بالصب، نصب الماء أولا من الأنابيب كما هي العادة الآن، ثم نبدأ بتحريك الماء بيدنا، ونقصد الغسل بهذه العملية، عملية تحريك اليد. في مثل هذه الحالة لا توجد أي مشكلة في أن يكون صب الماء بآلة أو من خلال شخص يصب الماء، كيفما كان لا توجد مشكلة، المهم أنه صب الماء كان مقدمة لحقها مباشرة حالة الغسل التي هي الحالة الواجبة. أما لو كان الإنسان لا ينوي الغسل بعد ذلك، بل نفس صب الماء هو عملية الغسل، يعني لا يمسح بيده اليمنى على اليسرى واليسرى على اليمنى أو بالعكس، بل يكتفي بنفس عملية هذا الصب، هنا بعض الفقهاء يستشكلون من جهتي أن هذا الإنسان وإن كان ينفعل مع الغسل، ولكن الغاسل حقيقة هو الصاب، والحيث إن الذي يصب بالكامل هو شخص آخر، فحينئذ يشكل الأمر عند جملة من الفقهاء في أن يصدق أنه هو الذي غسل أعضاء وضوئه. لا يقول أن قائل إذن ما الفرق بين الأنابيب وبين أن شخصا يصب؟ أقول في الأنابيب هو يفتح الأنبوب، هو يقدم يده تحت الأنبوب ويغسل، لا يوجد غاسل هنا، فعل اختياري لا يوجد إلا من نفس المتوضئ. بينما في مفروض السؤال إذا شخص عاقل كزوجته كابنه كصديقه هو الذي يصب، هو لا يبقى عنده أي فعل سوى النية فقط والقصد، فلا يصدق أنه هو الذي غسل أعضاءه وضوئه
ما دام لم يفعل أي فعل هو في سبيل هذا الغسل بشكل متعارف. وعلى هذا الأساس فيقال إن فلانا غسل له مثلا وجهه، أو غسل له يده اليمنى، أو غسل له يده اليسرى. هنا جملة من الفقهاء يفتون بعدم صحة الوضوء، جملة من الفقهاء يستشكلون في هذا الأمر. وعلى هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن الإنسان إذا استعان بشخص يصب له الماء فليصب ثم ينوي الغسل من خلال التحريك كما هي عادتنا وتقليدنا عادة، يعني العادة التي جرينا عليها فيما يرتبط بوضوئنا. وعلى هذا أصل أن يصب شخص لآخر الماء ويساعده لا مشكلة فيها، لكن عليه أن يقوم هو بالعمل الذي يصدق معه أنه هو الذي غسل أعضاء وضوئه.
شكرا لكم سمحت الشيخ، فاصل قصير ونعود إليكم مجددا، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. يقول الأخ في سؤاله الثاني: هل أن كل غسل واجب يجزي عن الوضوء؟ وماذا عن غسل الجمعة؟ وهل أن غسل الجمعة في يوم السبت بنية القضاء يجزي عن الوضوء أم لا؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
أما بالنسبة للأغسال الواجبة، هناك بحث بين الفقهاء قديما وحديثا واختلاف نظر نتيجة اختلاف الأدلة. لا شك ولا ريب أن الغسل في حد نفسه واجبا كان أو مستحبا هو طهور على كل حال، لكن هل هو الطهور المبيح للدخول في الصلاة أم لا؟ هذا هو الذي يقع محل البحث في الحقيقة. هناك نظريتان لدى العلماء. النظرية الأولى تقول بأن الغسل، وهذه هي النظرية المشهورة، أن الغسل الذي يغني عن الوضوء هو خصوص غسل الجنابة، ليس فقط يشترطون أن يكون الغسل من الأغسال الواجبة، بل يشترطون أن يكون غسل رفع الجنابة سواء كان للذكر أو للأنثى، لا فرق، لأن غسل الجنابة يمكن تصوره في الاثنين معا. على هذا الأساس القدر المتيقن الذي يفتي به جميع الفقهاء هو أن غسل الجنابة يغني عن الوضوء، يعني هو طهور كامل يمكن به استباحة كل ما يتوقف على الوضوء، وأهمه كما هو واضح الصلاة اليومية التي هي عمود الدين. بعد هذا انقسم العلماء كما قلت. المشهور يقولون غسل الجنابة فقط، في المقابل يوجد علماء يقولون كل غسل ثبت الأمر به، وأرجو من الإخوة والأخوات أن ينتبهوا للجواب، كل غسل، أن كل غسل ثبت الأمر به وجوبا أو استحبابا، في ظرف ثبوت وجوبه أو استحبابه أيضا يغني عن الوضوء. هذه مقالة جملة من الفقهاء. في المقابل المشهور يقولون لا، ومن هنا لا يفرق بين بقية الأغسال الواجبة غير الجنابة وبين غسل الجمعة مثلا في الوقت الثابت له، طبعا في الوقت الثابت من شروق شمس يوم الجمعة إلى الظهر، إلى ظهر يوم الجمعة. بعد الظهر له بحث الآن بعد قليل نشير إليه، لأنه ورد في ذيل سؤال الأخ السائل. هنا من الواضح أن القضية خلافية، حتى في عصرنا الحاضر كانت القضية ولا زالت خلافية. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كان يتبنى رأي المشهور بعدم إغناء غير غسل الجنابة عن الوضوء، السيد الخوئي رحمه الله كان يتبنى أن كل الأغسال الثابتة الأمرية، يعني الاستحباب أو الوجوب فضلا عن الوجوب، فهي تغني عن الوضوء. لكن الخلاف كله وين؟ في داخل دائرة الإتيان بالغسل في وقته، يعني غسل الجمعة الثابت من وقته هو من شروق الشمس إلى الزوال، إلى الظهر من يوم الجمعة. غسل الجنابة بطبيعة الحال ما إلى وقت خاص، لكن في أوقات لا يكون واجبا فيها إذا لم يتوقف عليه فعل واجب بالفعل، وهكذا بقية الأغسال، مثل غسل مس الميت. الإنسان مو واجب عليه أن يغتسل من غسل مس الميت لمجرد أنه مس الميت، واجب عليه أن يغتسل إذا صار هناك واجب مشروط بالطهور، كما لو حل وقت الصلاة وأراد أن يصلي
فيصير واجب. بعبارة هذه الفقهاء يسموها واجبات غيرية. شو يعني واجبات غيرية؟ يعني لا تجب لنفسها بل تجب لأجل واجب آخر، لأنها مقدمة لواجب آخر، بخلاف الصلاة فإنها تجب لنفسها لا لأجل واجب آخر. هذا واضح صار. نجي لغسل الجمعة الذي سأل عنه الأخ. بالنسبة لغسل الجمعة هناك بحث في أن من لم يأتي بغسل الجمعة ما بين الصبح إلى الظهر هل يجوز له أول مرة أن يقدمه فيغتسل مثلا بعد ظهر يوم الخميس أو ليلة الجمعة، لأنه هو يوم الجمعة سيكون مسافر ما رح يقدر يغتسل في الصحراء، وين يغتسل؟ وهناك فرض آخر وهو أن من فاته الغسل، يعني وصل إلى ظهر يوم الجمعة ولم يوفق للاغتسال أو لسبب من الأسباب ترك الاغتسال ثم قرأ عن ثوابه فقرر أن يغتسل بعد ظهر يوم الجمعة إلى غروب يوم الجمعة بل إلى ظهر يوم السبت، هل يبقى مأمورا بغسل الجمعة أو لا يبقى مأمورا بغسل الجمعة؟ ثم إذا قلنا بأن الوقت انتهى أساسا غسل الجمعة يقضى أو لا يقضى؟ هذا أيضا يحتاج إلى بحث.
نعم،
هناك خلاف بين الفقهاء، بين من يقول بأن الغسل لا قضاء له أصلا بعد وقته ما دام فات وقت انتهى. هناك قول يقول ليش الغسل يقضى، ولكن الذي يقول بأنه يغني عن الوضوء يقول في وقته الأصلي يغني عن الوضوء، إذا صار قضاء لا يغني عن الوضوء. وهناك مقالة لبعض الفقهاء كان يتبناها السيد الخوئي رحمه الله أن غسل الجمعة بعد زوال ظهر الجمعة إلى ظهر السابت ليس قضاء أصلا، يقول من المحتمل قويا أن يكون أداء أيضا وإن كان في تفاضل بين الأوقات، الوقت الأفضل هو من صبح الجمعة إلى ظهر الجمعة، لكن من ظهر الجمعة إلى ظهر السابت ها فهو يبقى ويأتي به المكلف بنية القربة المطلقة أعم من الأداء والقضاء. هنا ينفتح البحث أنه يغني أو لا يغني. الذي كان يقول بالإغناء قبل الظهر ربما قال هنا بالإغناء وربما لا يقول، اختلفت الفتاوى هنا.
طيب إذن الآن تفرقت الأجوبة الآن
والسبل تبعا لتفرق أنظار الفقهاء بطبيعة الحال.
طبعا الآن نريد أن نلم الموضوع.
نعم.
في إيجاز.
نعم.
غسل الجمعة فلنقل في وقته المشهور أي إلى الزوال.
نعم، من يوم الجمعة.
من يوم الجمعة، هل هذا يجزي عن الوضوء أو لا؟ اختلفوا
في نظر مشهور الفقهاء لا يجزي، في نظر جملة من الفقهاء منهم بعض المعاصرين كالسيد الخوئي رضوان الله عليه يغني.
نعم. إذا جاء به قضاء الآن حسب التعبير في السؤال
بعد الزوال،
أي بعد الزوال من يوم الجمعة.
نعم.
أيضا هناك خلاف كما تفضلتم
حتى عند القائلين بإغناء غسل الجمعة.
نعم، لأنه من الأولى أن يكون كذلك.
نعم.
نعم. طيب في الغسل الواجب غسل الجنابة.
نعم.
هل يجزي عن الوضوء أم لا؟ نعم تفضلتم.
غسل الجنابة يغني باتفاق الفقهاء.
نعم
بلا شك، الغسل الرافع للجنابة هو طهور تام مبيح للدخول في الصلاة، للدخول إلى المساجد، للمس كتابة القرآن الكريم إلى ما هنالك.
نعم، في هذه الحالة الآن فلنفرض أن أحدهم اغتسل يوم الجمعة ولكن بعد الزوال.
نعم.
ثم صلى بهذا الغسل دون أن يتوضأ.
جيد.
عليه إذن أن يعود إلى مقلده،
إلى مرجعه.
نعم.
إن كان يقول بإغنائه عن الوضوء فقد صلى مع وضوء فصلاته صحيحة.
نعم.
إذا كان مرجعه يقول بعدم إغنائه صلى بلا طهور تام.
نعم.
بعبارة أوضح أريد أن أقول للإخوة والأخوات، مو دائما الغسل لأنه هو الطهور الأكبر يكون رافعا للحدث الأصغر، ما في ملازمة.
أحسنتم. نعم.
في الجنابة في ملازمة دائما، كلما رفع الجنابة رفع الحدث الأصغر، لكن ليس كل ما رفع حدثا من الأحداث أو كان فعلا مستحبا من المستحبات يكون رافعا للحدث الأصغر.
أحسنتم كثيرا سمحت الشيخ. أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب، وذلك من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. إلى اللقاء والسلام عليكم.